وجده الغفار فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار. فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، ما أعظمها وما أكرمها، تعالوا نستمع سيرتها.
أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف الأموية، وأمها صفية بنت أبي العاص ابن أمية عمة عثمان بن عفان.
كان أبو سفيان كما تعلمون أيها الأبرار كان من أشد المناوئين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعتقد أن بيته أيضا ينبغي أن يكون على نفس الشاكلة، لكن هذا لم يحدث. إن السيدة رملة بنت أبي سفيان أصاب الإيمان قلبها، ودخل سهم الإيمان سويداء فؤادها، فكانت من المؤمنات الأوائل شرفا وعزا. وطار أبو سفيان وشط شطوطا وجن جنونا أن تكون ابنته من المؤمنات، وهو سيد قريش في هذا الوقت الذي وقف مناوئا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآمنت هذه التقية النقية برغم عداوة أبيها المفرطة للإسلام، بل وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى مع زوجها عبيد الله ومع نفر من عائلتها من الصالحين الذين أصاب الإيمان قلوبهم وانشرح في صدورهم بارق الدين والإيمان. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لقد دخل الهدى بيت أبي سفيان رغما عنه وقصرا عليه، لأن الله اصطفى هذه السيدة المباركة التقية النقية التي قدر لها فيما بعد أن تكون إحدى أمهات المؤمنين. تعاطت الهجرة على قساوتها وعلى ما حدث هناك من أمور لم تكن في حسبانها، صمدت لها وصبرت. إنها رمز الإسلام وإنها إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لكم أن تحسوا معي بمعاناة امرأة حامل في أشهر حملها وتمضي مهاجرة من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتهاجر من فين؟ من بيتها، من قريتها، من بلدتها إلى الحبشة، بلد غير عربية، طباعها وعاداتها وتاريخها بل وحتى تضاريسها أصعب ما تكون، ومع ذلك تمضي من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تصل أم المؤمنين أم حبيبة إلى الحبشة وهي حامل في مشقة الحمل والتعب، وتعاني وتلاقي عداء شديدا من قريش حتى وهم بعيدون عن دارهم وعن أراضيهم. ترسل قريش بعمر بن العاص ومعه رجل آخر لإقناع النجاشي بعداوة هؤلاء الناس لدين النجاشي، بعد أن أكرم وفادتهم هذا النجاشي ملك الحبشة، بعد أن أحسن إليهم، بعد أن استضافهم، الآن تأتيه قريش لتشوه سمعة هؤلاء. ويجمعهم النجاشي ليسمع منهم الخبر في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن مريم عليها السلام، ويكاد يفقد النجاشي صوابه عندما رأى كرم هؤلاء الناس وحسن أخلاقهم وجميل شمائلهم وما أحسن تلك الشريعة التي جاءت بالثناء على نبي الله عيسى وصبرت أم حبيبة طوال هذه السنين في الحبشة حتى جاءت لحظات العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وابتليت رضي الله عنها بلاء شديدا، وما أشد البلاء، أن يبتلى الزوج في زوجته أو أن تبتلى الزوجة في زوجها. ابتليت بمحنة الهجرة إلى الحبشة، تركت ديارها والعز الذي كان في قومها راغبة فيما عند الله، وابتليت ابتلاء شديدا في زوجها، عمد إلى الخمر. عبيد الله بن جحش زوجها عمد إلى الخمر فشرب، وجالس النصارى حتى دخل في دينهم، أما دين الإسلام فتركه. إنها هاجرت من أجل دينها مع زوجها، لكنه تنصر، وكانت قد رأت رؤيا شديدة أن زوجها في أبشع صورة في منامها. فلما تنصر الرجل وترك الإسلام وخيرها، إما أن تبقى معه على دينه الذي اختاره وترك دين الحق، وإما أن يطلقها، وهذه محنة أشد، إنها ليس لها والد تستشيره ولا أخ تأخذ برأيه، ولكنها استعانت بربها في إيمان الواثقة وثقة المؤمنة، فأبت أن تبقى عند رجل ليس على دين الإسلام، فرضيت بالطلاق فطلقها رضي الله عنها.
ويتقدم عمرو بن أمية برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي، فيرق قلب النجاشي ويضع الرسالة على عينيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجدد عهد التوحيد ويجدد بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم. فيخبره عمرو بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في شأن آخر. وهنا تأتي البشارة، الشأن الآخر أن يوكله في شأن تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. فيرسل النجاشي جارية من جواريه لأم حبيبة ليستقرئ ويعلمها ويؤذنها بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضركم متخيلين قلب أم حبيبة الآن وهي تأتيها هذه البشارة؟ يا بشرى، فتبشر بأن تكون أم للمؤمنين وزوج للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الحال تخلع سوارين من فضة كانت لها وتعطيها للجارية لتكون هدية للنجاشي الذي كان سبب في هذه البشارة لها. ويعلمها النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها أن تفوض وتوكل أحد المسلمين في شأن التولي أمر النكاح، فتجعلها في خالد ابن سعيد ابن العاص، وكان شيخ المهاجرين إلى الحبشة، ليتولى هو عقدة النكاح، وتتزوج أم حبيبة وتدخل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وجاء اليوم الموعود، وخطبت السيدة رملة أم حبيبة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العرس في قاعة النجاشي إن صدق التعبير في بهو قصره الفسيح، وتولى النجاشي الوكالة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمهرها صداقها من باب حبه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقد العرس المبارك، وقدمت السيدة أم حبيبة السيدة رملة بنت أبي سفيان، قدمت صدقات لمن بشرتها بهذا العرس المبارك 50 دينارا، ورغم أن الجارية التي بشرتها أبت هذه الصدقة إلا أنها ردت إليها الهدية أضعافا مضاعفة في شكل آخر. الشاهد أيها الأبرار أن الصابرة التقية النقية التي صبرت على صدود زوجها وصبأ زوجها في دار الهجرة كافأها الله تعالى بأن تكون أما من أمهات المؤمنين تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدلها الله خيرا من زوجها وأكرمه، وأبدلها أعظم وأنبل من زوجها المرتد، وعادت عروسا مباركة بنت سيد قريش تحت سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
ويرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطلب من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة. أم حبيبة الآن 7 سنوات بعيدة عن أهلها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من حسن جوار هؤلاء الناس أن يتزوج امرأة منهم وأن يدخل السرور على قومه. هناك جماعة من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرين، وكأنها رسالة: يا أيها الناس، أنا أحس بكم، أنا مشاعري معكم، أنا أعرف ما أنتم فيه من العناء في بعدكم عن أراضيكم، لذلك قررت أن أتزوج امرأة منكم. وفعلا جمع النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأ عليهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من محمد بن عبد الله رسول الله أطلب من النجاشي أن يزوج إلي أم حبيبة رملة بنت سفيان. لقد كانت حبيبة حينئذ قد كبرت وأصبحت فتاة جميلة صغيرة السن، وصلت إلى قرابة سن 7 من عمرها. وهنا تروي أم حبيبة فتقول: فجاءتني جارية يقال لها أبرهة، فطيبتني بالعود وبخرتني وأعدتني، ثم طلب النجاشي من خالد بن سعيد بن العاص أن يكون وليا لأم حبيبة في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: قم فزوجها إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. تقول أم حبيبة: فجاءتني تلك الجارية أبرهة بعد أن طيبتني بالعود وبخرتني بالورد، قالت: أقرئي نبيكم السلام وأخبريه أني على دينه. قالت أم حبيبة وكانت تختلف إلي، يعني تأتيني كل صباح، كل شوية، كل وقت، تقول: لا تنسي أمانتي، لا تنسي أمانتي أن تبلغي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مني السلام. وفي صبيحة اليوم الثاني كان الجيش يستعد للهجرة، كانت تلك المجموعة كلها تستعد للهجرة إلى المدينة المنورة. ركبوا السفينة وأبحروا فمخروا عباب هذا الماء حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان النبي للتو عائدا من غزوة خيبر. فلما رأى الصحابة ابتسم وقال: لا أدري بأيهما أفرح، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ ثم زف إليه عثمان بن عفان عروسه أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. وصل الخبر إلى والدها أبي سفيان وكان لا يزال مشركا، فقال: ما أعجب هذا الرجل، ما أعجب هذا الرجل، لا يقدع له أنف، يعني لا يشق له غبار، يعني لا يمكن أن يرفض، فهو ذو نسب وذو مكانة، وهو يعرف أن النبي تزوج بابنته فابنته مسلمة وهو لا يزال على الشرك. رضي الله عن أم المؤمنين أم حبيبة، وأعظم لها الأجر والمثوبة، فنعم الأم كانت، ونعم الزوجة الصالحة للنبي كانت، ونعم المرأة المهاجرة في سبيل الله كانت. اللهم ارض عن أمنا أم حبيبة.
إن أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها صاحبة عقيدة أشد من الحديد، بل أرسى من الجبال. هي المحبة لأبيها لكن دينها أحب، هي الواصلة لرحمها لكن الحق أبقى. إن أباها أبو سفيان، أما مجلسه فعلى الحرير، وأما مداسه ففي الديباج. اشتاق إلى ابنته ودخل على النبي في أمر يخص قريش. فقبل أن يدخل على رسول الله كما حدث الأئمة أن له بنتا في بيت رسول الله، أنه قد أتى من سفر بعيد، مسافة تأخذ أياما وليالي، أنه من سنين لم يرى ابنته ولم تراه وهي المحبة له. فاستأذن فدخل عليها فأذنت له، فأتى ليجلس على فراش النبي، وفراش من ليف، فأتت على فراش النبي فطوته، فنظر إليها وقال: أرغبة عني في الفراش؟ هل ستحضري لي فراش أفخم من هذا؟ أم رغبة في الفراش عني؟ قالت: لا، إنك مشرك نجس، وهذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم، إنه فراش من ليف، لكن جلس عليه خير البشر، فصار كأنه من الديباج المحلى بالياقوت. كم من يوم سجد النبي عليه، وكم من يوم سبح وهو يجلس عليه، وكم من يوم قرأ القرآن عليه. فإذا بأبي سفيان ولا يفهم عبق الإسلام ولا جمال الإسلام، يقول لها: لقد أصابك بعدي شرا كبيرا. إنه قاس بعقله وقاس بسابق معيشته مع ابنته وهي البارة له ما فعلته في هذا الموقف، لكن الإيمان لما يباشر تلافيف القلوب حولها، فلا يكن أمامها إلا قوة العقيدة ورسوخ الإيمان. وها هي أم حبيبة حزنت حزنا شديدا أن أباها ما زال مشركا. أتى النبي إلى مكة في عام الفتح، ودخل أبو سفيان في دين الله. ما أجمل سعادة ظهرت على ملامح وجهها رضي الله عنها، وما أجمل فرحا إن كان في القلب فكاد أن ينتفض من الجسد. إنه الأب الذي فرحت بإسلامه، وإن الزوج هو خير البشر، يؤلف القلوب بغير مماراة في العقيدة. لما فتح مكة علم أن أبا سفيان، وقد علم من سابق علمه أنه يحب الفخر، فعالج هذه النقطة إلى أن تزال من قلبه بعدما حسن إسلامه. فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان والد أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
ويموت النجاشي ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، ويذكر من شأنه ما يجدد الأحزان على أم حبيبة، وتتذكر شأن النجاشي وكيف كان سببا في تزوجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر الأيام التي كانت لهم في أرض الحبشة. وبعد ذلك ظلت أمنا أم حبيبة إلى عهد خلافة أخيها معاوية رضي الله عنه، وماتت أم حبيبة في سنة 44 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر يناهز 70 عاما. وقبل ذلك أرسلت أم حبيبة إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى عائشة وإلى أم سلمة وقالت لها: كان ما كان بيننا من شأن الضرائر، الغيرة اللي كانت بيننا، فلو أنا وقعت في خطأ أو شيء من ذلك فإني أستعفيك وأطلب منك التجاوز والمسامحة. وهو كده ينبغي أن يكون شأن العبد المسلم، شأن العبد الرباني، إنه إذا أخطأ في حق أخيه عشان ما تبقاش مظالم العباد. ودي أخطر مشاهد يوم القيامة، مشهد القنطرة. فاستعفيت واستسمحت من عائشة، وإذا بأمنا عائشة تقول لها قد حللتك من ذلك، فتصر أم حبيبة وتصنع نفس الشأن مع أم سلمة رضي الله عن أمهات المؤمنين، ورضي الله عن أمنا أم حبيبة.
أم حبيبة رضي الله عنها دعاها النجاشي فقال لها: إن رسول الله كتب إلي أن أزوجك له.